إذاعة الصين الدولية تقدم تبادلات ودية، كل ما يخص العلاقات الصينية العربية، التبادلات التجارية والصناعية والثقافية والعلمية، جسور الصداقة بين الصين والعالم العربي. تبادلات ودية فقط عبر أثير إذاعة الصين الدولية. مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة الصين الدولية في كل مكان، أهلاً ومرحباً بكم مع لقاء جديد في برنامجكم تبادلات ودية.
مستمعينا الأعزاء، على مدار عقود مديدة بنى الصينيون والعرب جسوراً من العلاقات المتينة بينهما،
وإيماناً بروابط الصداقة المتينة بين الصين والعالم العربي، نرصد أهم المستجدات في العلاقات الصينية العربية.
ولأن هذه الصداقة ممتدة عبر التاريخ، سنلقي الضوء على التبادلات التاريخية بين الصين والعالم العربي على مدار التاريخ.
وهناك العديد من الأحداث التي تحكي عن الروابط الصينية العربية، ومن خلال تبادلات ودية سنعرض لكم هذه التجارب،
ونركز على جهود تعزيز أواصر الصداقة ودفع العلاقات الودية الراسخة بين الصين وبلاد العرب.
كل هذا فقط من خلال برنامجكم تبادلات ودية، يقدمه لكم
حمزة محمد،
دعاء رياض.
متابعينا الكرام، مستمعي إذاعة الصين الدولية في كل أنحاء الوطن العربي، أهلاً ومرحباً بكم وأولى فقرات برنامجكم تبادلات ودية. وخلال هذه الفقرة نتناول معكم مستمعينا الأعزاء تبادلاً مهماً بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الصومال الفيدرالية في مجال العلاقات الدبلوماسية. في بداية شهر مارس، أجرى عضو مجلس الدولة معالي وزير الخارجية الصيني وانغ يي محادثة هاتفية مع معالي وزير الخارجية الصومالي عبد سعيد موسى علي حول العلاقات الثنائية. وقال وانغ إن الصين والصومال تتمتعان بتاريخ طويل من الصداقة التقليدية، وبعد تفشي كورونا تضامن البلدان معا وعملا بشكل مشترك لحماية صحة وأمن الشعبين. وأضاف وانغ أن الصين ترغب في اتخاذ التعاون الخاص بمبادرة الحزام والطريق وتنفيذ نتائج منتدى التعاون الصيني الإفريقي فوكاك كفرصة للارتقاء بالعلاقة الثنائية إلى مستوى أعلى، مشدداً على أن الصين تولي اهتماماً كبيراً للعلاقة الثنائية وتدعم بشدة الجانب الصومالي في حماية سيادته الوطنية واستقلاله ووحدة أرضه. وستواصل الصين تقديم المساعدة لإعادة إعمار الصومال وتنميتها، وعقد مشاورات مع الجانب الصومالي بشأن تنفيذ برامج منتدى فوكاك ووضع قائمة وأولويات التعاون وتقديم المعونة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها. وقال وانغ إن الصين تبحث أيضاً مع الصومال تنفيذ مشروعات لتحسين معيشة المواطنين وتعزيز التعاون العملي في مجالات الزراعة وصيد الأسماك والصحة وغيرها. وذكر وانغ إن الصين تقدم للصومال دفعة من المساعدات الغذائية الطارئة والمزيد من اللقاحات لمساعدة البلاد على مواجهة الجفاف ومكافحة الوباء. وأعرب أيضاً عن تقديره للدعم النشط الذي تقدمه الصومال لمبادرة آفاق بشأن السلام والتنمية في القرن الإفريقي التي اقترحتها الصين، لافتاً إلى أن جميع دول المنطقة هي من خير الأصدقاء للصين. وحول المحادثة الهاتفية التي أجراها عضو مجلس الدولة معالي وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع معالي وزير الخارجية الصومالي عبد سعيد موسى علي حول العلاقة الثنائية، خلال المكالمة أوضح وانغ أن الصين تواصل الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ومساعدة دول القرن الإفريقي على مواجهة التحديات الثلاثية المتمثلة في الأمن والتنمية والحوكمة بشكل أفضل. وأفاد وانغ أن المبعوث الخاص لشؤون منطقة القرن الإفريقي بوزارة الخارجية الصينية شياي بينغ تولى مهام منصبه وسوف يذهب قريباً للعمل في المنطقة. وأضاف أن الصين تتطلع إلى عقد دول المنطقة لمؤتمر السلام في القرن الإفريقي في أقرب وقت ممكن من خلال التشاور. من جانبه قال علي إنه يرحب بتعيين الصين مبعوثاً خاصاً لشؤون القرن الإفريقي في ظل الوضع الحالي. ويولي الجانب الصومالي دائماً اهتماماً كبيراً لتطوير العلاقات مع الصين، ويواصل تقديم دعم ثابت للصين في القضايا المتعلقة بمصالحها الجوهرية وشواغلها الرئيسية. وذكر أن الصومال ستواصل التعاون الاستراتيجي والعملي مع الصين، معرباً عن شكره للصين على دعمها ومساعدتها في إعادة إعمار الصومال ومكافحة الوباء وأيضاً الجفاف الشديد، مبيناً أن الصومال تعمل مع الجانب الصيني في التعاون العالي الجودة الخاص بمبادرة الحزام والطريق وتعميق التعاون الثنائي في مجالات مثل البنية الأساسية والزراعة والتعليم وسبل معيشة الناس من أجل رفع العلاقات الصومالية الصينية إلى مستوى أعلى. إلى هنا مستمعي الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام فقرتنا. فاصل قصير نعود بعده لكم والزميل حمزة محمد وفقرة جديدة، فانتظرونا.
ادخلي عمري بخطواتك اليمين، اضوي ايامي وعتمات السنين، قرت عيوني بشوفك مقبله، يا الملاك اللين العذب الرزين. اسمعي
تبادلات ودية، اقتصادية، سياحية، فنية، ثقافية، أواصر الصداقة الممتدة بين الصين والعالم العربي. كل هذا وأكثر فقط في برنامج تبادلات ودية عبر أثير إذاعة الصين الدولية.
أهلا بكم مستمعي الكرام، مستمعي فقرات تبادلات ودية. خلال هذه الفقرة نتناول مقالا مهما نشره الباحث الإماراتي عبد الله أحمد آل علي في جريدة الخليج تحت عنوان الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج والصين. يقول الدكتور عبد الله إنه ثمة دلالات مهمة للزيارة الخليجية الرباعية من قبل وزراء خارجية كل من السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين إلى جانب الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي إلى الصين لمدة 5 أيام، وذلك بدعوة من بكين في مستهل هذا العام ليحرز الطرفان بعدها تقدماً في مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي. وفي بداية فبراير الماضي شهد افتتاح أولمبياد بكين الشتوية مشاركة خليجية رفيعة المستوى من جانب كل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، كما شاركت السعودية في حفل الافتتاح بوفد ضم 3 أمراء على رأسه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ووزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية. يقول الدكتور عبد الله إن هذين الحدثين وغيرهما يحملان أكثر من دلالة سياسية واقتصادية، لعل أهمها الحرص الخليجي على تكريس وتمتين شراكتها الاستراتيجية بالصين في سياق سياسة دول مجلس التعاون القائمة على الانفتاح وتنويع الشركاء الدوليين. وتدرج الصين دول الخليج العربي ضمن استراتيجيتها الكبرى مشروع الحزام والطريق الذي يستهدف زيادة ترابط الصين اقتصادياً مع أوروبا وإفريقيا وآسيا عبر شبكة واسعة من ممرات النقل البرية والبحرية. وفي 2015 تم طرح مبادرة الحزام والطريق في منطقة الخليج العربي، وغدت الركيزة الرئيسية للسياسة الصينية تجاه المنطقة والمحور الرئيسي للعلاقات بين دول المجلس والصين. وهناك تصاعد ملحوظ للسياسة الصينية في المنطقة عبر تواتر زيارات المسؤولين الصينيين لدولها بهدف تعزيز التنسيق والتشاور معها بشأن المشروع، توجت بزيارة الرئيس الصيني للمنطقة في يناير 2016. ويكمل الدكتور عبد الله: لقد أعلنت دول الخليج مشاركتها في مشروع الحزام والطريق بتوقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي بل وتأسيس شراكات استراتيجية شاملة مع الصين، حيث رأت دول مجلس التعاون في مبادرة الحزام والطريق فرصة كبيرة لتحقيق خططها الاقتصادية الجديدة التي تركز على تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط والتحول إلى مراكز دولية للتجارة والسياحة. فالصين من منظور قادة دول المجلس قادرة على إنعاش الاقتصادات الخليجية عبر سلسلة من المشروعات والاستثمارات الاقتصادية والمالية، فهي الشريك النفطي الرئيسي لهذه الدول. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج 180 مليار دولار عام 2020، لتصبح الصين الشريك التجاري الأول للصين. وأضاف الباحث الإماراتي خلال مقاله: تولي أبو ظبي أهمية خاصة للمبادرة وخاصة أنشطتها البحرية، وتعدها فرصة مواتية لتطلعاتها التنموية والاستثمارية إقليمياً ودولياً. وقد ضخت الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني إماراتي مشترك لدعم مشاريع المبادرة في شرق إفريقيا، ووقعت أكثر من 13 مذكرة تفاهم مع الصين للاستثمار. بهذا مستمعي الأعزاء وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، فاصل قصير تعود بعده دعاء رياض بفقرة جديدة.
你无声无息涌入了我心底，往事却散落了谜底，我从未留意，不小心爱上了你，可最后却要保持距离。 恨的潮汐往来交替，到底。 我这记忆循环的周期，海风的气息总是不经意让我触及到你在我心中如此清晰。
不小心爱上你，沉醉如谜，谁来欢喜？
这寂寞的海域，湛蓝的透明，你孤单的伤心。
我思念的岛屿，遮掉所有这过往的足迹，爱情却杳无音信。
لا أحد منا يمكن أن يحقق النجاح بأن يعمل وحده. نيلسون مانديلا.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم من جديد وعودة إلى برنامجكم تبادلات ودية، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الصين الدولية. بحكم قوة وترابط العلاقات والتبادلات بين الصين والوطن العربي، كان هناك العديد من الأشخاص العرب الذين كانت لهم تجارب مختلفة في جمهورية الصين الشعبية، وأيضاً العديد من الصينيين الذين كانت لهم تجارب مختلفة في البلاد العربية. اختلفت هذه التجارب الشخصية وتنوعت، فمنها الاقتصادية والاجتماعية والفنية والثقافية والفكرية والعلمية، ولكن جميعها تدل على الآفاق المفتوحة والعلاقات القوية بين جمهورية الصين الشعبية والوطن العربي. ونحن معكم الآن وفقرة حكايات من الشرق، وفيها نتعرف على تجربة الأكاديمي المصري حسنين فهمي مع اللغة الصينية. حسنين فهمي هو أستاذ اللغة الصينية والترجمة المشارك بجامعة الملك سعود. عمل فهمي أستاذاً للغة الصينية بكلية الألسن في جامعة عين شمس المصرية قبل أن يغادر الجامعة للتدريس ببرنامج اللغة الصينية في كلية اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود. وعند سفره كان هذا البرنامج هو الوحيد الذي تدرس فيه اللغة الصينية على مستوى الجامعات السعودية، وكان عدد طلابه محدود جداً. ويقول فهمي: الانطلاقة المهمة في تاريخ تعليم اللغة الصينية بالسعودية جاءت بصدور قرار إدراج اللغة الصينية في التعليم العام، وبالتالي التوسع الكبير في القبول ببرامج وأقسام اللغة الصينية بالجامعات ليشمل الطلاب من الجنسين بعدما كان قاصراً على الذكور وحدهم. وأضاف فهمي قائلاً: أشارك في تحديث ووضع الخطط الدراسية لتعليم الصينية في أكثر من جامعة سعودية وفي لجنة شكلتها وزارة التعليم بالمملكة حول إدراج اللغة الصينية بالتعليم العام. وعن تلك التجربة يقول فهمي: مع نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي تم تخريج أول دفعة من طلاب جامعة الملك سعود بعد قرار التوسع في تعليم الصينية، والذين يزيد عددهم عن 200 طالب وطالبة في درجتي البكالوريوس والدبلوم. وتابع قائلاً: إن هؤلاء الخريجين لهم دور كبير الآن في تلبية حاجة الهيئات والمؤسسات السعودية والصينية العاملة بالمملكة إلى المترجمين والمعلمين المتخصصين في اللغة الصينية. وتابع: أتى هذا التطور في تدريس اللغة الصينية بعدما كان قسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس هو القسم الوحيد على مستوى الجامعات المصرية بل والعربية في مطلع القرن 21 قبل أن تشهد المنطقة توسعاً في افتتاح أقسام وبرامج اللغة الصينية. وأردف بقوله: أمام هذا التطور في تعليم الصينية بالجامعات العربية برزت الحاجة إلى توفير المناهج الدراسية والكتب المساعدة التي تلبي حاجة الدارسين لإثراء حصيلتهم اللغوية بما يؤهلهم لسوق العمل. ويقول فهمي: لذلك بادرت إلى إعداد 3 معاجم متخصصة في اللغة الصينية، وهي معجم المصطلحات السياحية ومعجم المصطلحات التجارية والاقتصادية ومعجم المصطلحات السياسية. وفي النهاية قال فهمي: أنا أحب علاقتي مع اللغة الصينية وتعاملي بها في العمل، وكوني أساعد في تعليمها فهذا أمر عظيم ومبهج بالنسبة لي. مستمعي الكرام، الآن نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الفقرة. فاصل قصير، نعود بعده لكم مع الزميل حمزة محمد وفقرة جديدة، فانتظرونا.
حكايات شرقية بألسنة عربية، فقط على إذاعة الصين الدولية. عدنا إليكم من جديد مستمعي الكرام في تبادلات ودية. خلال فقرتنا نتابع أهم المبادرات والاتفاقيات التي شكلت جسوراً من الصداقة بين الصين ومختلف الدول العربية، ونتناول جسراً متيناً من جسور الصداقة التي تربط الصين والبحرين في المجال المصرفي. في عام 2004 افتتح بنك الصين أول مكتب تمثيلي له في مملكة البحرين، وبذلك يصبح أول بنك صيني يفتتح له فروعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعتبر منطقة الشرق الأوسط سوقاً رئيسية للصين، وكانت في عام 2004 شريكاً تجارياً كبيراً مع الصين إذ احتلت المرتبة الرابعة. وأدى افتتاح هذا المكتب إلى تنمية العلاقات بين الصين والبحرين، بالإضافة لزيادة فرص الاستثمار بينهما. وقد حرصت الصين على دراسة السوق العربية والتحقق من إمكانات ضخ المزيد من الاستثمارات في المنطقة، لذا كان من بين أهداف البنك الرئيسية في البلدان العربية تعزيز التجارة والفرص الاستثمارية بين الصين والمنطقة. وتم إرجاع ارتفاع حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين الجانبين بصورة كبيرة خلال هذه الفترة إلى سيطرة الصادرات الصينية عالمياً بصورة متواصلة، وكذلك رغبة بلدان دول مجلس التعاون الخليجي في إيجاد أسواق جديدة لتسويق منتجاتها البتروكيميائية والألومنيوم وغيرها من المنتجات. يذكر أن مؤسسة نقد البحرين منحت بنك الصين ترخيص عمل في إبريل 2004، وذلك احتفاءً بالذكرى 15 لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البحرين والصين. وكان لبنك الصين أكثر من 11,609 فروع في الصين و549 فرعاً ومكتباً في 27 بلداً في مناطق مختلفة من العالم. وتصدر البنك المرتبة 11 من بين المصارف العالمية الضخمة بحسب رأس المال ذي المرتبة الأولى، نقلاً عن مجلة The Banker، ولقب باسم أكبر بنوك السوق السريعة النمو. وكان لافتتاح فرع البنك بالبحرين صداً واسعاً على مستوى العلاقات الصينية البحرينية، وأيضاً مثل بداية رائعة لدخول البنك إلى مزيد من الأسواق الخليجية والعربية، ليصبح بذلك بنك الصين صاحب اليد الكبرى التي بنت جسراً رائعاً وجديداً للتعاون بين الصين والبحرين وبقية الدول العربية فيما بعد. بهذا مستمعي الأعزاء وصلنا بكم إلى ختام فقرتنا، وبها أيضاً تنتهي حلقتنا في برنامجكم تبادلات ودية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الصين الدولية.
كان معكم في التقديم
دعاء رياض
وحمزة محمد،
مع تحيات فريق العمل،
إعداد
ميريهان محمد،
نجلاء فتحي،
ولي شانغ،
رئيس التحرير
وسام دراز،
هندسة الصوت
خالد بهاء الدين،
الإخراج
وليد إمام.
تبادلات ودية،
جسور الصداقة بين الصين والعالم العربي.
تبادلات ودية، كل ما يخص العلاقات الصينية العربية.
تبادلات ودية
يأتيكم فقط عبر أثير إذاعة الصين الدولية.